الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. قال الحديث 21 عن المغيرة ابن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. أورد الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى هذا الباب وما فيه من أحاديث في سياق ذكره لأحكام الطهارة، ووجه المناسبة منه أنه بعد أن فرغ من ذكر أبواب الطهارة ابتداء باشتراط الطهارة ثم أحكام التخلي وما يلحق به من أحكام المياه ثم أحكام الوضوء وصفته ثم متممات في السواك، فناسب أن يذكرها هنا المسح بدلا من الغسل للرجلين في حال لبس الخفين. وأقرب الألفاظ إلى اللفظ الذي ذكره هو لفظ الإمام البخاري في صحيحه، قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه أي المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث بلفظه كما أشار المعلق في ترقيمه إلى رقم الحديث. قال: هذا الباب يذكر فيه شيء من أدلة مشروعية المسح على الخفين، لأن المسح عليهما بدل غسلهما، وهو الطهارة الشرعية المجمع عليها بين المعتبرين من علماء المسلمين، لما تواتر فيها من النصوص الشرعية الصحيحة الواضحة ولله الحمد. ولا يعتبر شذوذ بعض الطوائف في عدم شرعيتها والأخذ بأحاديثها لردهم النصوص الصحيحة الصريحة المتواترة، ويشير بذلك إلى بعض الشيعة. قال: والمسح على الخفين من الرخص التي يحب الله أن تؤتى، ومن تسهيلات هذه الشريعة السمحة، بل دلت الأدلة من الكتاب ومن السنة كما سيأتي على مشروعية المسح على الخفين. فمن أدلة الكتاب القراءة السبعية المشهورة، وأرجلكم قرئ وأرجلكم بالنصب وأرجلكم بالكسر على معنيين: معنى الغسل ومعنى المسح، وهو معطوف إما على منصوب وإما على مجرور. فإن عطف على المنصوب فالغسل، وإن عطف على المجرور فالمسح. قال الشارح رحمه الله: غريب الحديث، فأهويت لأنزع، مددت يدي لأخرجهما من رجليه لغسلهما. والهوي يقال للانخفاض بسرعة، والمعنى: أسرعت لأنزع خفيه لأجل أن يتوضأ. قال: المعنى الإجمالي: كان المغيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره، فلما شرع النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء وغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، أهوى المغيرة إلى خفي النبي صلى الله عليه وسلم لينزعهما لغسل الرجلين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما ولا تنزعهما، فإني أدخلت رجلي وأنا على طهارة. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه بدل غسل رجليه. وهذا هو المقصود، ففيه مشروعية المسح على الخفين إذا أدخلتا على طهارة. قال: اختلاف العلماء، شدت الشيعة في إنكار المسح على الخفين، وروي أيضا عن مالك وبعض الصحابة، لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الرواية عنهم بإنكارهم ضعيفة، يعني لم تصح، وإنما نسب إليهم خطأ أو كذبا. قال: وأما مالك فالرواية الثابتة عنه القول به، وأطلق أصحابه من بعده على الجواز، يعني مسح على الخفين. وأما الشيعة فهم الذين خالفوا الإجماع، مستمسكين بقراءة الجر من وأرجلكم، لأن الآية ناسخة للأحاديث عندهم، وذهبت الأمة جمعا إلى جواز المسح واعتقاده، محتجين بالسنة المتواترة والقراءة على فرض الأخذ بها، تكون مجرورة للمجاورة أو لتقييد المسح على الخفين. وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم حديث جرير بن عبد الله في المسح على الخفين، لأن إسلامه كان بعد نزول سورة المائدة، فيكون في الآية رد على من لم ير المسح أخذا بقراءة الجر في وأرجلكم. وقال ابن دقيق العيد كلاما مؤداه أن المسح على الخفين اشتهر جوازه حتى صار شعار أهل السنة، وإنكاره شعار أهل البدعة. ولهذا ذكر أهل الاعتقاد مسألة المسح على الخفين في كتب العقيدة، لأنه صار من علامات أهل البدع. عدم المسح على الخفين من علامات أهل البدع، عدم المسح على الخفين. وما أشار إليه رحمه الله سبقت الإشارة إلى بعضه، فإن القراءة وقد صحت تدل على جواز الأمرين، لكن ليس بدون خف، إما غسل الرجل حال كشفها، وإما مسح حال لبسها للخف. والشيعة فعلوا الشيء العجيب، أنكروا المسح على الخف وأجازوا المسح للرجل من دون خف. وهذا من عجائب فعل الشيعة، ويكثر هذا في مذهبهم الفقهي والاعتقادي، أن يأتون بالمحالات التي لا توافق لا العقل ولا الشرع، ليس فقط تخالف الشرع بل حتى تخالف العقل، تخالف العقل. لو سئلوا لماذا يمسح الرجل ما عندهم جواب، لكن أهل السنة عندهم بالدليل والتعليل جواز المسح على الخف، فإن الدليل دل بالأحاديث الكثيرة المتواترة، والتعليل يقتضي ذلك لما فيه من المشقة، مشقة النزع واللبس. وأما هم لا يجدون لذلك جوابا. ولهذا كان الشعبي رحمه الله يقول: لو كان الرافضة من البهائم لكانوا حمرا، أبلد البهائم الحمير، ولو كانوا من الطير لكانوا رخماء، والرخمة من أبله الطيور، يعني أن الرافضة أبله الفرق التي تنتسب إلى الإسلام، من أبله الفرق التي تنتسب إلى الإسلام، عطلت عقولها في العقائد وفي الفقه، ففقههم فقه أهل الرأي، وليتهم أخذوا بفقه أهل الرأي على طريقة أهل الرأي، ولكنهم أخذوا بفقه أهل الرأي على طريقة الظاهرية، فجمعوا بين شرين، بين شر الظاهرية وشر أهل الرأي، وطريقتهم في الاعتقاد كذلك طريقة أخرى ضالة تعتمد على الموضوعات المكذوبات، وهكذا كذلك على الحقد على أهل الحق دون نظر إلى دليل ودون نظر إلى تحقيق ولا شيء من ذلك. قال رحمه الله: ما يؤخذ من الحديث: أولا، مشروعية المسح على الخفين عند الوضوء، والمسح يكون مرة واحدة باليد، ويكون على أعلى الخف دون أسفله كما جاء في الآثار، يعني عن علي وغيره، وفعل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المغيرة ومعاذ وجماعة من الصحابة. قال: ثانيا، اشتراط الطهارة للمسح وكيفية المسح بأي كيفية، سواء كل يد تمسح كل رجل لابسة للخف، أو كان كذلك مسح كل رجل لابسة للخف بيد واحدة، يعني اليد اليمنى تبلها وتمسح بها الخف الأيمن ثم تبلها وتمسح الخف الأيسر، ويجوز تبل اليدين وتمسح الخف الأيمن بالكف اليمنى والخف الأيسر بالكف اليسرى، يجوز هذا ويجوز هذا. قال: ثانيا، اشتراط الطهارة للمسح على الخفين، وذلك بأن يكون الرجلان على طهارة قبل دخولهما في الخف، والدليل هذا الحديث، وهو أحد شروط المسح على الخفين، وسيأتي معنا إن شاء الله بقية الشروط فيما بعده من أحاديث. الشرط الأول أن يدخلهما طاهرتين، أي يكون قد توضأ وضوءا ليس فيه مسح بل فيه غسل للرجلين، فعند ذلك يجوز المسح على الخف. فإذا لم يلبسها على طهارة، مثل أن يكون ناقض للوضوء ثم يلبس الخف ثم يأتي وقت الصلاة ويريد أن يتوضأ، نقول له: اخلع الخف، لأنك لبست الخف على غير طهارة، لابد أن تتوضأ وضوءا كاملا بغسل الرجلين ثم تلبس الخف على طهارة لم ينتقض هذا الوضوء، ثم بعد ذلك يجوز لك إذا جاء وقت الصلاة الأخرى وأنت قد انتقض وضوءك أن تمسح على هذا الخف، لأنك أدخلت الخف والرجل طاهرة. هذا مفهوم هذا الحديث. قال: ثالثا، استحباب خدمة العلماء والفضلاء، فإن ذلك أقره النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على مشروعيته وجوازه. وفي هذا فوائد، من هذه الفوائد إجلال العلماء إجلال للعلم، وإجلال العلم مطلوب شرعي، فأنت لا تجل العالم لشخصه ولكن لما معه من العلم، وإجلالك للعلم مطلوب شرعي لأن فيه تعظيم العلم وحملته، وبذلك يكون إقبال الناس وإذعانهم للعلم، فأنت تسن سنة حسنة ليس فقط بالأجر الذي تناله في خدمة العالم، فإنك تنال الأجر مع الحيوان إذا أسديت له خدمة، فما بالك بإنسان وما بالك بحامل علم. وزد على ذلك أنك تسن سنة حسنة في تعظيم العلم، وبهذا تحث الناس على الأخذ من هذا العلم. ومن فوائده كذلك الاستفادة من العلماء، فإن مجالسة العلماء تكون سببا في تحصيل العلم منهم. وانظر إلى من جالس النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل المثال كيف استفادوا وأفادوا غيرهم. هذا أنس خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، كم روى من الأحاديث والعلم عنه عليه الصلاة والسلام. وهكذا عبد الله بن عباس، وهكذا عبد الله بن عمر. عبد الله بن عباس كان يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام لصغر سنه ولصلته بخالته ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، فاستفاد في دخوله وخدمة النبي عليه الصلاة والسلام علما. وهكذا عبد الله بن عمر نحو ابن عباس، وهكذا كذلك معاذ بن جبل وبلال والمغيرة وأسامة وجماعة من الصحابة ممن استفادوا بمخالطتهم للنبي عليه الصلاة والسلام وأفادوا غيرهم. وهكذا كذلك العلماء لا يزال من يتصل بهم يستفيد علما كثيرا. من من المحدثين استفاد من قريبه بكثرة المخالطة؟ نعم، من؟ سعيد المسيب مع أبي هريرة. نعم كذلك. ها غندر مع شعبة كذلك. ها أبو هريرة مع النبي عليه الصلاة والسلام. ومن من بعد من المحدثين؟ رفع صوتك، ما سمعت. ها عمرو بن دينار مع من؟ مع من؟ سفيان بن عيينة مع عمرو بن دينار. وهكذا كذلك النخعي إبراهيم مع الأسود، وهكذا كذلك ما وقع من استفادة الدبري مع مالك، وهكذا كذلك أحمد مع الشافعي، وجماعة استفاد بعضهم من بعض. وولدي أحمد عبد الله وصالح وكثر، حتى بعضهم استفاد علما كثيرا مع قلة ذكائه وفهمه، لكنه بكثرة مخالطته استطاع أن يحصل العلم الكثير وأتقن ما لم يتقن غيره. ومر معنا كثيرا في ذكر ترجمة غندر كيف أنه برز وسبق من هو أحفظ منه ممن روى عن شعبة بسبب كثرة مخالطته لشعبة، مع أن الذين رووا عن شعبة حفاظ وأئمة كبار، لكن سبقهم جميعا غندر بسبب ماذا؟ بسبب كثرة مجالسته له. وذكروا في تراجم بعض الملازمين عجائب، فبعضهم ربما كبر سنه وسقط لحيه، فكان يتكلم ولا يفهم كلامه إلا ألزم تلامذته به وأخص تلامذته به. وهذه من فوائد مخالطة العلماء. قال رابعا: جاء في بعض روايات هذا الحديث أن ذلك في غزوة تبوك لصلاة الفجر. وفائدة ذلك يعني أنه كان هذا بعد نزول آية المائدة، وغزوة تبوك من الغزوات الأخيرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون في هذا رد على الرافضة الذين زعموا أن القرآن ناسخ لما في السنة. والصحيح السنة المتواترة الكثيرة توضح القرآن وتبينه وليس فيه نسخ، بل ما ورد في القرآن من القراءتين على ما سبق فيه مشروعية الغسل والمسح، لكن للخف ليس للرجل. طيب نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.